الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من واضحات علم الأصول أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، وذلك لثبوت قاعدة الاشتراك المتقدمة. ثبوتها إما بقاعدة اللطف، وإما للإجماع المدعى، وإما لأن اختصاص الأحكام بالعالمين بها فقط يؤدي إلى محاذير تقدمت سابقا. فإذا عرفنا أن الأحكام ستكون مشتركة بين العالمين والجاهلين، ومعنى ذلك أن الله عز وجل له أحكام في الواقع، وهي ثابتة في حق كل أحد سواء علم بها أم جهلها، فعلمه ليس دخيلا في توجه تلك الأحكام والخطابات إلى هؤلاء المكلفين. وتقدم كذلك الأمر أنه في صورة الجهل بالأحكام الواقعية سوف يشرع الله عز وجل أحكاما ظاهرية تبين للمكلف، للعبد المسكين الذي اختلطت عليه ما هو الملاكات الأهم، ما هي الملاكات الأهم الواقعية التي تثبت الآن في حقه في صورة الجهل، ما هو الأهم بالنسبة إليه. هو جاهل لا يدري أيه الأهم، هل الإباحة أهم في حقه حتى يقول ما شككت في حليته مباح لي إن شاء الله، أم أنه هل الحرمة هي الأهم في حقي عندما أجهل الحكم الواقعي فتكون الحرمة هي الأهم بالنسبة إلي؟ لا ندري. في هذه الصورة، في الصورة التي يجهل المكلف أن هذه الواقعة ما هو الأهم فيها، الأهم أن أعتبرها مباحة؟ لا ندري. الأهم أن أعتبرها واجبة؟ لا ندري. الأهم أن أعتبرها محرمة؟ لا ندري. فما هو الأهم بالنسبة لهذا الجاهل؟ تجيء الخطابات الظاهرية تعين للمكلف أنك أيها الجاهل الذي لم يستطع أن يصل إلى الأهم من ملاكات الأحكام الواقعية، فإني أنا بمقتضى مولويتي كما اقتضت مولويتي أن أشرع لك أحكاما واقعية، اقتضت أيضا أن أهتم بك في حالة الجهل. فاهتمامي بك على الدوام، اهتمامي بك سواء كنت قد وصلت إلى الحكم الشرعي أم لم تصل إلى الحكم الشرعي. وقد عرفنا أنه يمكن أن نوفق بين الأحكام الظاهرية والأحكام الواقعية، يعني تبقى الأحكام الواقعية على حالها، وثبوت الأحكام الظاهرية لا يتنافى مع ثبوت الأحكام الواقعية. هذا إن دل على ماذا يدل؟ يدل هذا على أن الأحكام الظاهرية يا أنس لا تتصرف في الأحكام الواقعية، لأن الأحكام الواقعية بحسب الفرض ثابتة على كل حال، سواء جهلت أم علمت، وصلك حكم ظاهري أم لم يصلك حكم ظاهري، فإن الأحكام الواقعية ثابتة في حقك. إذن لا تنافي بحسب ما تقدم، ولو لا تنافي بينها، ولو على مبنى الشيخ النائيني أو مبنى السيد الخوي أو مبنى الشهيد الصدر أو مباني أخرى كانت قد تعرضت للرد على إشكالات ابن قبة المتقدمة. لكن إذا عرفنا كل ذلك يا ريحان حفظك الله وبقية الإخوان، فما هو الداعي لعقد هذا المبحث؟ لماذا يذكر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى هذا المبحث؟ قال يريد أن ينبه على نكتة ذكرها الشيخ الأخند رحمه الله، فإنه قد فصل هناك في باب الإجزاء، في باب الإجزاء هناك قال لو كان لدينا أحكام واقعية تتعرض لشروط معينة، لو كان لدينا أحكام واقعية قد ثبتت على موضوعات معينة، فإذا يوجد لدينا أحكام واقعية مشروطة مثلا بالطهارة، كما لو قال صلي متطهرا فإن هذا حكم واقعي مشروط بالطهارة، أو على سبيل المثال قال يجب الحج على المستطيع فإن هذا حكم شرعي مترتب على موضوع وهو الاستطاعة، فهذا الحكم الشرعي الواقعي موضوعه واقعا المستطيع، فإذا كان لدينا أحكام واقعية لها شروط لها موضوعات ثم جهلنا نحن بهذه الشروط وهذه الموضوعات، هل تحققت هذه الشروط وهذه الموضوعات أم لم تتحقق؟ هنا في صورة الظاهر تجيء بعض الأدلة كأدلة ماذا؟ أدلة الطهارة التي قالت كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذرة، حتى تعلم أن القذارة ماذا وصلته. فماذا نفعل بهذه الأدلة الظاهرية؟ يقول هذه الأدلة الظاهرية توجد لنا فردا جديدا من الطهارة، باعتبار أن الأحكام الظاهرية هذه في الشبهات الموضوعية أن هذا طاهر أو ليس بطاهر، فهذه شبهة موضوعية. قال الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية لأدلة الاشتراط إنها توجب لنا حكما على طبقها، توجب لنا حكما مماثلا. فقاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، يعني تقول لك هناك حكم شرعي مماثل لمفاد هذه القاعدة، هناك حكم شرعي بطهارة هذا الثوب الذي تشك بطهارته. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الأحكام الواقعية التي قالت صلي متطهرا أصلا توسع موضوعها، فكان موضوعها واقعا ما علمت أنه طاهر وجدانا، هذا قدر متيقن. ثم بعد أن جاءت تلك الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة وسعت لك من موضوع الحكم الواقعي. فإذا صلي متطهرا سواء كانت الطهارة ثابتة بالعلم الوجداني أو كانت ثابتة عبر أصل من الأصول العملية، أي كانت ثابتة بالحكم الظاهري. فإذا موضوع هذه الأدلة سوف يتوسع. ما هو السبب في توسع موضوع الأدلة الواقعية؟ ما هو السبب في توسع مدى الاشتراط الواقعي الذي كنا علمنا به سابقا؟ ما هو السبب؟ هو أنك لو نظرت إلى قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الأحكام الواقعية التي رتبتها على موضوع أو على شرط، يرى أو ترى أصالة الطهارة حاكمة على أدلة الاشتراط. فلن هناك حكومة، هناك نظر، والنظر لا يفرق فيه سواء كان من قبيل نفي موضوع من الموضوعات الثابتة مثل قوله عز وجل كل ربا حرام، ثم يجيء الحكم الآخر الحاكم فيقول لا ربا بين الوالد وولده، فنقول إن الثاني حاكم على الأول باعتباره قد أخرج من تحت الأول فردا من أفراد موضوعه بالتعبد، لأن الدليل الثاني كان ناظرا إلى الدليل الأول ومفسرا له وشارحا له، فقلنا بأن الثاني حاكم على الأول حكومة إخراجية. أما ما نحن فيه فإن الدليل الثاني وهو قاعدة الطهارة الأصل العملي الذي قلنا عنه قاعدة الطهارة حاكم على أدلة الاشتراط الواقعية، ولكن بإدخال فرد إلى الطهارة. فبدل أن تقتصر طهارة الثوب على الطاهر وجدانا وبالعلم أصبح الموضوع أوسع من ذلك، يعني أدخلنا فردا جديدا من الطهارة هو طهارة الثوب الذي نشك فيه، لأنك تمسكت بالأصل فصار طاهرا ببركة التعبد بالأصل. فلا فرق حينئذ بين أن تصح الصلاة في الثوب المعلوم طهارته وجدانا وبين أن تصح الصلاة بالثوب الذي ثبتت طهارته ببركة التمسك بقاعدة الطهارة. وعليه وعليه ما هي الفائدة المترتبة؟ قال أولا هذا يمكن أن نقول عنه بأنه نوع من التصويب. هذه أول مسألة تترتب على ما ذكره الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه، أن هذا لا يفرق فيه بينه وبين التصويب قبل ثبوت هذه القاعدة. لم يكن عندنا اشتراط نصحح به الصلاة وهو أن تصح الصلاة بالثوب المشكوك، وإلا قبل أن نتمسك بهذه القاعدة وبالأصل العملي ما كان عندنا إلا شيء واحد، أن الصلاة تصح في الثوب الذي نعلم وجدانا أنه طاهر. ثم بعد قيام هذا الأصل العملي وهو قاعدة الطهارة، بعد قيام هذا الأصل العملي ثبت واقع آخر. الواقع كان ضيقا ثم توسع هذا الواقع، يعني الواقع كان عبارة عن فرد واحد، ببركة ما التمسك بالأصل صار الواقع عندنا اثنين. فهذا معنى إيش؟ أن قيام الحكم الظاهري جعل لنا واقعا لم يكن لولا هذا الأصل الذي تمسكنا فيه. فقال هذا نوع من التصويب، ما وسعنا في الموضوع. صحيح، فهذه ماذا؟ هذا توسعة يعني، والحكم لا يكون إلا عن موضوعه. فإذا خلقت موضوعا لم يكن سابقا فكأنك خلقت بعد ذلك حكما يترتب عليه، لأن النسبة بين الموضوع والحكم نسبة السبب إلى المسبب. فإن أوجدت سببا أوجدت مسببا، إن أوجدت في الواقع أن الطهارة الظاهرية المشكوكة تولد لك حكما بالطهارة، فإذن يعني قبل قيام الأصل لم يكن لدينا طهارة ظاهرية ثابتة في الواقع، وببركة الأصل ثبتها، فكانت لوحة الواقع خالية من هذا الفرد الثاني، ثم بقيام الأصل ثبتنا في لوحة الواقع هذا الفرد الثاني. فقال إذن يترتب على كلام الشيخ الأخوند رضوان الله تعالى عليه أنه شبيه بماذا؟ بالتصويب. هذا أولا. وثانيا أنه لو انكشف بعد ذلك، حبيبي وعزيزي، لو انكشف بعد ذلك أن هذا الثوب الذي كان مشكوكا وصليت فيه اعتمادا على أصالة الطهارة تبين أنه كان نجسا في الواقع، قال هل يجزئ التمسك بالأصل؟ لا تهز برأسك. هل يجزئ التمسك بأصالة الطهارة عن صحة الصلاة أم أنه لا بد من إعادتها؟ يقول المصنف في هذه الصورة الأخندية أنا لا يجب إعادتها. ليش؟ لأن الفرض أنك قد صليت بصلاة بصلاة بثوب طاهر، لأن الشرط الواقعي ببركة الأصل الشرط الواقعي توسع، المطلوب منك أحد أمرين، إما الطهارة الواقعية وإما الطهارة الظاهرية، وأنت قد صليت في ثوب طاهر ظاهرا. فقال لا يجب الإعادة. ليش؟ لأن الصلاة وقعت بشرطها الواقعي، الشرط الواقع أن يكون ثوبك طاهرا، سواء كان طاهرا طهارة واقعية أو كان طاهرا طهارة ظاهرية، وأنت حينما صليت تمسكت بالأصل الذي أعطاك طهارة ظاهرية، فقد وقعت الصلاة بشرطها وشروطها، فلا يجب حينئذ إعادتها. وذلك لأن الأصل عند الشيخ الأخن في هذه الموارد، الأصل هنا محاكم على الأدلة الواقعية وموسع لماذا؟ من أدلة اشتراطها، موسع لأجل أن يكون الشرط واقعا أعم من الطاهر واقعا ومن الطاهر ظاهرا. المهم أن تكون صلاة بأحد فردي الطهارة، إما الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. قال وأما الأمارات أيدها الله تعالى، لو أن شخصا ثقة عدلا لا إشكال، قلنا بأن أخبرك بأن هذا الثوب طاهر، فقال هل المجهول في باب الأمارات هل المجهول في باب الأمارات في مثل هذه مدى الحكم المماثل، أم أن المجهول عبارة عن ماذا؟ عن المنجزية والمعذرية. إنما هو طريق فقط لتنجيز الواقع حينما يقوم خبر واحد ويقول لك هذا طاهر، يعني يقول لو أنه واقعا لم يكن طاهرا وصليت في الثوب فأنت معذور لا تحاسب عند الله سبحانه وتعالى. إذن ليس لسان الأمارات لسان جعل الحكم المماثل، فلا يقول لك هذا طاهر واقعا حتى إذا صليت فيه كانت صلاتك صحيحة ولا يجب إعادتها، إنما يتحدث عن أنك معذور عند الله. فإذا انكشف أن هذا الثوب لم يكن طاهرا فإن الصلاة حينئذ وقعت من دون شرطها، والمشروط عدم عند عدم شرطه. فقال هذا هو الفارق بين الأمارات والأصول. ففي الأصول هناك حكومة بالتوسعة والإدخال، إدخال فرد جديد إلى الواقع، فلو انكشف الخلاف يجزئ ولا يجب الإعادة، بينما الأمارات ليس لسانها كذلك، فلو انكشف الخلاف وأن هذا الرجل الذي أخبرني هذا لم يكن إخباره موافقا للواقع، وانكشف أن هذا الثوب نجس يجب علي إعادته، إعادة الصلاة. قال تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل. طبعا سيقول المصنف رأي صاحب رأي الآخر، هذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى في مبحث الإجزاء، وأن ما قاله الشيخ الآخر لا يصح، ولكن نحن الآن نعرض فقط بخدمتكم نعرض رأي صاحب الآخر. تقدم أن الأحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل، واتضح أن الأحكام الظاهرية تجتمع مع الأحكام الواقعية على الجاهل. أما الأحكام الظاهرية فلا تكون في حق العالم طبيعة الحال، أحكام الظاهرية إذن تجتمع في حق الجاهل، نعم، دون منافاة بينهما، بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وهذا يعني أن الحكم الظاهري لا يتصرف في الحكم الواقعي، لأنه فقط يبين الأهم من الملاكين في الحكمين المشتبهين، لا يتصرف فيه في الحكم الواقعي. ولكن هناك من ذهب إلى أن الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية كأصالة الطهارة تتصرف في الأحكام الواقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي بشرطية الثوب الطاهر في الصلاة مثلا يتسع ببركة أصالة الطهارة، فيشمل الثوب المشكوك طهارته الذي جرت فيه أصالة الطهارة حتى لو كان نجسا في الواقع. تقول أدلة الأحكام الواقعية حين تصير أوسع، يعني تشمل ما كان الطهارة فيه معلومة بالوجدان وما كانت معلومة ببركة التعبد بالأخذ بالأصالة. وهذا نحو من التصويب الذي ينتج أن الصلاة في مثل هذا الثوب تكون صحيحة واقعا ولا تجب إعادتها على القاعدة. ليش؟ يعني هذا بناء على هذه القاعدة سوف تكون هذه الصلاة صحيحة، لأنها صلاة واجدة لشرطها، لأن الشرطية قد اتسع موضوعها، ما هو طاهر واقعا وما هو طاهر ظاهرا، سير موضوع القاعدة هو هذا. وتقريب ذلك أن دليل أصالة الطهارة بقوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر يعتبر حاكما على دليل شرطية الثوب الطاهر في الصلاة، لأن لسانه لسان توسعة موضوع ذلك الدليل الواقعي وإيجاد فرد لذلك الدليل الواقعي. فالشرط موجود إذن وهو الطهارة، وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارات، لأن مفاد دليل حجية الأمارة ليس جعل الحكم المماثل لمؤدى الأمارة، يعني لا يقول مؤدى الأمارة طهارة الثوب إذن فهذا الثوب طاهر، لا يحكم بماذا؟ بطهارة هذا الثوب، بل لسانه لسان جعل الطريقية والمنجزية، يعني يقول أنا أوصلك إلى الواقع، الواقع أن هذا الثوب طاهر، فهو بلسانه لا يوسع موضوع دليل الشرطية الثابت واقعا، لأن موضوع دليل الشرطية الثوب الطاهر، وهو لا يقول هذا طاهر، بل يقول هذا محرز الطهارة بالأمارة، إذن فلا يكون حاكما لأنه لا يوسع أدلة الأحكام الواقعية. يعني يقول أنا من بدوري يمكن أن أخذ بيدك وأوصلك إلى أن هذا الثوب طاهر واقعا، ولكن في بعض الأحيان قد أخطئ، فإذا أخطأت نعم فلا تلمني من هذه الناحية. إذن يتبين أن صلاتك كانت بثوب نجس واقعا، يعني صلاتك كانت بثوب وليس معه طهارة بل كانت معه نجاسة، فصلاتك باطلة، لأن المشروط بالطهارة عدم عند عدم شرطه وهي الطهارة، بخلاف ماذا؟ الأصول المستفاد منها جعل الحكم المماثل، يعني المشكوك حكمه عند الله عز وجل أنه طاهر، فإذا كان عند الله طاهرا فقد صليت بثوب طاهر. وأما الأمارات بناء على رأي المحقق الأخوند رضوان الله تعالى عليه، الأمارات لا تجعل لك حكما مماثلا، وإنما تجعل لك طريقية ومنجزية فقط. وصلى الله على محمد وآله العفو. وعلى هذا الأساس فصل صاحب الكفاية بين الأمارات والأصول المنقحة للموضوع، يعني الموجدة والمحققة للموضوع وللشروط المأخوذة، فصل في هذه الأدلة التي تتعرض للموضوعات التي تتعرض للشروط، فبنى على أن الأصول الموضوعية الأصول الموضوعية توسع دائرة الحكم الواقعي المترتب على ذلك الموضوع دون الأمارات، فإن الأمارات لا توسع من الأدلة التي تعرضت للموضوعات وللشروط، وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى، فانتظروا إن شاء الله باب الإجزاء هناك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.